الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم. نحتاج مقدمة لبحث هذه الليلة، والمقدمة فيها نقاط متعددة ومختلفة لكن تصب في نهر واحد. نحن ندرك أن الله سبحانه وتعالى أبى أن يجري الأمور إلا بأسبابها. واحد يسأل سؤال، هاي المقدمة لاحظوها فيها أكثر من أربع نقاط. إذا كان الله سبحانه وتعالى قدر لنا كل شيء في علمه، فلماذا الدعاء؟ لماذا ندعو الله ويغفل عن أن الكون ركبه الله سبحانه وتعالى وأوجده قائما على الأسباب؟ إذا كان الله قدر لي أن يرزقني ذرية وأولاد وبنين وبنات، فلماذا أتزوج؟ لماذا لا تقول هذا الكلام أيضا؟ إذا كان التقدير وحده يجري من دون سبب، فإذا الله يعطيك ولد من دون زواج، يصير هذا الكلام؟ والله يرزقك من دون أن تتحرك وتعمل، ما ممكن. يعني لابد أن نرجع إلى الأسباب. الآن وأنا في الطريق أحد الشباب المؤمن الله يبارك فيهم سألني هذا السؤال وهو في المجلس، أن الله سبحانه وتعالى لما فرض الصلاة على المسلمين في ليلة الإسراء والمعراج وجعل الفرائض 50 فريضة، 50 فرضا وليس 5، فما معنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر بموسى سلام الله عليه وموسى يقول له عد إلى ربك وقل له أن أمتي لا تحتمل 50؟ هو الله ما يعلم بذلك؟ الرسول لماذا لم يقل؟ فكأنه واحد من الذين قالوا هذا الحديث ضعفوه، يعني قال أن هذا الحديث ضعيف، في حين هذا الحديث من أصح الأحاديث. لكن نحن نغفل عن السبب والمسبب والأسباب. أولا، رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يراجع الله في شيء، ما ينطق عن الهوى. إذا قال له رسول إذا قال الله لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة 50 فريضة، الرسول يقول نعم، خلص ينقلها كما هي. لكن في علم الله، الله أراد للصلاة أن تكون 5 فرائض، نصلي 5 مرات في اليوم ويعطينا ثواب 50 فريضة على هالخمس. كل فرض نصليه الله يسجل لنا 10 بمكانه ويعطينا. لكن هذه القضية يجب أن تمر من خلال موسى بن عمران. رسول الله يمر على موسى وموسى يسأله ويقول له، فيقول موسى قل لله أن يخفف عن أمتك. إذن صار سؤال من موسى لرسول الله، رسول الله ينقل السؤال إلى الله سبحانه وتعالى. يعني القضية جدا حكيمة. حتى قلت لبعض الشباب، كان يقول لماذا يدخل الإمام الحسن والإمام الحسين سلام الله عليهم جميعا على الزهراء ويقول الواحد منهم إني أشم عندك رائحة طيبة، فأين علم الغيب؟
لاحظوا هاي نقاط ضرورة تلتفتون إليها لأن هالأيام تثار بكثرة. أولا هاي المسألة ما لها علاقة بعلم الغيب. يضاف إلى ذلك أن الله عندما يسأل موسى وبيده العصا وهو مشاهد العصا يقول وما تلك بيمينك يا موسى، الله ما عارف حامل العصا، ها؟ يقول هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. هناك أسباب يجب أن نلتفت إليها. الله سبحانه وتعالى في علمه قدر لهذا الإنسان أن يكون إنسانا سعيدا وينال الفوز في الدنيا والآخرة، ولكن هذا التقدير خاضع لحركة الإنسان في الحياة. كيف يتحرك هذا الإنسان؟ هل يتحرك حقيقة ضمن عقل وتخطيط ودقة وضمن منهج سماوي، أم يتحرك ضمن هوى وشيطان وخبط عشواء؟ إذا تحرك ضمن خبط عشواء ما يصل إلى الهدف الذي رسمه الله إليه. يعني هذه أمور الله يتحدث عن ذي القرنين، يقول إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا، يعني صار يمشي على الأسباب. ونحن حقيقة أقول أيضا كلمة في المقدمة، نحن إذا تأملنا كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحاديثه وأقوال أهل البيت ومواقفهم نتأملها بدقة بشيء من الروية، يعني ما ننكرها، إذا ما عرفناها مرأسا نأتي ونقول هذه ما صارت، غلط. دائما أنا أركز على هذه النقطة، إذا تأملنا تنفتح أمامنا كنوز للمعرفة. رسول الله صلى الله عليه وسلم كل كلمة يقولها هي قرآن، وأهل البيت كذلك هم القرآن الناطق. لاحظ أنا ذكرت لبعض الأخوة ذات مرة أنه عندما نأتي، واحد سألني هذا السؤال أيضا، هذا ضمن المقدمة، لاحظوا وين نروح إحنا الآن. قال أنا كنت في مجلس وصعد الخطيب على المنبر وقال أن الذين خرجوا لحرب الحسين 100,000، وأنا أستنكر هذا العدد. هذا الرجل ينقل لي، يقول لي أنا أستنكر هذا العدد أن يكون خرج 100,000 لقتال الحسين. قلت أنت كم تقدر عددهم؟ قال أنا أقدر عددهم 10,000، في حين ما عندنا رواية تقول 10,000، يعني أقل الروايات 30,000، وللبقية 70 و100,000. الشيخ المفيد رحمة الله عليه يقول خرج لحرب الحسين 1,000,000 إنسان، ما يقول مليون، يقول 1,000,000، و1,000,000 يعني 1,000,000، لأن الكوفة كلها خرجت لحرب الحسين. يعني لا تستغربوا، الكوفة كانت متسعة وكبيرة. لكن لاحظوا الحوار اللي جرى بيني وبين هذا الرجل الله يحفظه ويبارك فيه. هو كان منزعج من قول هذا الرجل الذي صعد المنبر وقال أن عدد الجيش الذي خرج لقتال الحسين 100,000. قلت له لماذا تنزعج؟ الآن أنت تعال إلى كلمات الإمام الحسين سلام الله عليه، يعني ولاحظ قول الإمام الحسين وما يجري وما جرى يوم عاشوراء، فتستطيع أن تحدد عدد الجيش وتعرف عدد الجيش وأن هناك مئات الألوف خرجوا لقتال الحسين من دون أي مبالغة. قال كيف؟ قلت تعال اسمع. أولا الإمام الحسين في خطبته، الخطبة التي ألقاها يوم عاشوراء، كل كلمة يقولها الإمام الحسين سلام الله عليه حقيقة كلها نور، كما قال الإمام الرضا سلام الله عليه، قال وإن لكلامنا نورا وإن عليه لحلاوة. النور الفكر، يعني العمق، والحلاوة حلاوة التعبير، البلاغة والفصاحة وجمال الكلام. الآن الإمام الحسين سلام الله عليه يتحدث في خطبته فيخاطب الجيش الذي خرج لقتاله، يقول لهم ولكن أسرعتم إليها، أن تحافظين هالنص هذا دائما تسمعوه في المقتل، لكن لاحظوا دقة التعبير وين، وماذا نستفيد نحن من هذه الكلمة. يقول ولكن أسرعتم إليها كطيرة الدبا وتداعيتم عليها كتهافت الفراش، فسحقا لكم يا عبيد الأمة وشذاذ الأحزاب ونبذت الكتاب. يصفهم بطيرة الدبا. الحسين يصف الجيش والجنود الذين خرجوا لقتاله بطيرة الدبا، يعني الجراد. فالحسين عندما يصف أعداءه بالجراد ماذا يريد أن يقول؟ أولا يريد أن يبين كثرة عددهم، لأن الجراد يعني الجراد منتشر مئات الألوف. انتبه كيف؟ ثانيا لا يليق بالإنسان العظيم مثل الإمام الحسين الكريم أن يصف كثرة أعدائه ومقاتليه. لا، هو شجاع، ما يحتاج يقول للذين خرجوا إليه عددهم كثير، لكن بنفس الوقت يريد أن يصور عددهم من دون أن يقول عددهم كبير. لا، يصور هذا التصوير البليغ، يقول أسرعتم إليها كطيرة الدبا. إذن هم جراد منتشر. وحتى في الأخبار إذا حمل عليهم الحسين كانوا يفرون بين يديه، ينتشرون من بين يديه انتشار الجراد، هكذا التعبير اللي موجود. لاحظوا، ثالثا الجراد يأتي للإفساد والفساد، والإمام الحسين سلام الله عليه خرج للإصلاح. أقول لهذا الرجل، قلت له لاحظ، ثم يقول وتداعيتم عليها كتهافت الفراش. الفراش يجتذبه النور، لكن بدل أن يستضيء بالنور يحترق به. ملاحظي ولا ما ملاحظي؟ فراش يحترق في النور. فالحسين يقول أنا إمامكم مفترض الطاعة، الحسن والحسين إمامان إن قاما وإن قعدا، أنتم الآن بدل أن تستضيئوا بنوري احترقتم بالنار لأنكم خرجتم لقتالي. لاحظ، عبارة واحدة، جملة واحدة فيها عمق فكري وبلاغة وفصاحة وتصوير عدد الجيش وكبر الجيش. قلت له هذا أخذ الجانب. الجانب الآخر لاحظة، قال ما هو؟ قلت لاحظ الحر ابن يزيد الرياحي، إذا أنتم رايحين الكربلة تشوفون هذا الشيء، الحر رضوان الله عليه قبره يبعد عن الحائر الحسيني أكثر من 5 كيلومترات، ولعله 10. ملاحظين المكان؟ الحر بعيد عن الشهداء وبعيد عن الحائر الحسيني في كربلاء. لماذا الحر ابن يزيد الرياحي يكون في هذه المنطقة البعيدة؟ لاحظوا، وجود الحر وقبر الحر على هذا البعد يكشف لكم عن اتساع رقعة الحرب يوم عاشوراء. لماذا؟ لأن القبائل الذين خرجوا، القبائل التي خرجت لقتال الحسين سلام الله عليه، القبائل كل قبيلة لها مضارب، مضارب وخيام. فبنو رياح كانت خيامهم ومضاربهم على هذا البعد، معناه هذه الساحة والصحراء كانت مليئة بالجيوش والقوات. وجود قبر الحر الآن على هذا البعد عدة أميال عن كربلاء وعن الحائر الحسيني يكشف لكم عن اتساع رقعة الحرب يوم عاشوراء. وهذه حكمة من الله سبحانه وتعالى، وهكذا الترتيب يجب أن يكون. حتى الإمام زين العابدين لما أجا ودفن الأجساد كان بإمكان الإمام السجاد أن يذهب على فرسه ويحمل الحر من قبره ويأتي به مع الشهداء، يدفنه مع الشهداء. وهذه عندنا حتى مسألة موجودة بالفقه، أنه إذا كان مكان أكرم للإنسان ومن دون أن تهتك حرمة الميت المدفون ينقل إلى ذلك المكان. والإمام زين العابدين أحق بنقله من غيره، ولكن تركه في هذا المكان وذهب لزيارته بأبي وأمي، ذهب لزيارة الحر أيضا. لاحظ كيف؟ حتى يبين اتساع رقعة الحرب يوم عاشوراء وكيف كانت متسعة. والأخبار التي تصل إلينا إنما هي قطرات من بحار واسعة، وإلا إحنا ما وصلنا إلا الشيء النزر القليل منه. فقلت له بعد هذا تستغرب إذا سمعت خطيب على المنبر قال أن الذين خرجوا لحرب الحسين 100,000، أو الشيخ المفيد يقول عددهم 1,000,000، ما تستغرب أبدا. يعني هكذا عندما ندرس الأمور وما نتعجل برمي الأحكام، حقيقة نصل إلى نتائج جيدة ونتائج طيبة. سبحان الله. الآن نأخذ هذا المعنى من هذه الآيات المباركة بعد المقدمة، فنأتي إلى صميم البحث اللي نريد نتحدث عنه. أولا ما نتسرع بالأحكام، يجب أن نلتفت وندرس القضايا، وهذه كلها أيضا تعود على باب الزهراء روحي فداها. كذلك في القضايا التي حدثت ووقعت على باب فاطمة روحي لها الفداء، يجب أن نتأملها ونفكر فيها ونعرف أنها صحيحة ومسندة وموثقة وجاءت عن طريق أهل البيت. الآن لاحظوا القرآن كيف يأتي بكم إلى نقطة بالغة الأهمية. يبدأ بهذه الآية أن للأسرة حرمة، أنت في بيتك محترم حتى خارج البيت، لكن البيت له حرمة أساسا، والبيت له خصوصية، هذه الخصوصية يجب أن تحفظ ويجب أن تلتفت إليها. لا يحق لأحد أن يقتحم عليك خلوتك في البيت. هذه مسائل كلها بالفقه الإسلامي موجودة وبقوانين الأسرة وترتيب الأسرة. الإسلام عندما يتحدث عن الأسرة يجعلها حصنا حصينا، الأسرة حصن، لذلك الرجل المتزوج محصن، المرأة محصنة. من وجود هذا الحصن والحصانة، هذا الحصن لا يخترق أبدا، لا يحق لنا أن نخترق هذه الحرمة، لا يحق لنا أن نخترق هذه الخلوة، ما يحق لأحد أن يتطلع على بيت جاره. إذا أطل إنسان على أهل الدار من فوق أو من مكان آخر اطلع عليهم، إذا صاحب الدار يستطيع أن يقذفه بحجر ووقع الحجر بعينه وفقع عينه، ديته ساقطة، ما إلى دية. ملتفت لهذا المعنى ولا ما ملتفت؟ وأنت تعرف دية العين 500 دينار ذهب، يعني النظرة الواحدة، أنا ما أقيمها ب500 دينار ذهب، لكن النظرة الواحدة تعتبر هتك لحرمة صاحب الدار وصاحب البيت. هذه أسرة لازم تكون محفوظة ومحترمة، لا يحق لنا أن نتطلع عليهم، ولا يحق لنا أن نتدخل في شؤونهم، ولا يحق لنا أن نتدخل في خصوصياتهم، إلا إذا كان هناك مجال إصلاح، ذاك جانب آخر مجال الإصلاح، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، ذاك جانب آخر، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. لكن هنا بصورة عامة الأسرة هكذا، تدخل أنت حتى عندك صديق، تدخل على صديقك، يجب أن تعرف متى تذهب إليه، متى تدخل عليه، ماذا تقول في إذن الدخول. هناك إذن للدخول، وهذا الإذن يجب أن يكون موجود، من دون إذن ما تدخل عليه. هناك استئناس قبل الإذن، الاستئناس هو عبارة عن وقع النعال، التنحنح، رفع الصوت، يا الله يا الله قبل السلام، هذا استئناس اسمه. فهمت كيف؟ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، شوف الآيات، حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، حتى تستأنسوا وتسلموا عليها. بعد ذلك يقول ذلكم خير لكم، ذلكم خير لكم، هذا المنهج هذا فيه خير لقضايا اجتماعية، مصلحة عامة للمجتمع، لعلكم تذكرون، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها، لا تدخلوها أبدا، أبدا ما لكم حق تدخلوها. وإن قيل لكم ارجعوا، لاحظ هو يقول فإن لم تجدوا فيها أحدا، وإن قيل لكم ارجعوا، من أين يأتي هذا القول؟ يمكن أحيانا يكون الإنسان في البيت لكن ما عنده حالة استقبال أحد، يمكن عنده مريض في البيت، يمكن عنده حالة وفاة، يمكن عنده حالة خناق وعراك وما يريدك انت تدخل في تلك اللحظة عليه حتى تكتشف ما يجري، يريد الامور فيما بينهم تنتهي. لاحظ كيف؟ فاذا قال لك ارجع ارجع، لا تزعل من عنده ابدا، لا تزعل. فان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكى لكم والله بما تعملون عليم. بعدين في داخل البيت يعلمنا القرآن، يؤدبنا كيف نربي أبناءنا على الإذن والاستئذان. ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، يعني 3 مرات. ولاحظ ترتيبهم من قبل صلاة الفجر وعند صلاة الظهر عند الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، هذه يعتبرها القرآن 3 عورات لكم. لماذا؟ لأن الإنسان حين يضع ثيابه من الظهيرة على التعبير القرآني أنه جاي من العمل جالس في غرفته ممكن طارح ملابسه حتى إذا كانت العورة مستورة، لكن الإسلام أحيانا ما يسمح بقضايا تربوية أنك تظهر بدنك أمام الأولاد الصغار اللي موجودين. ما يقول حرام، الحرام إظهار العورة. لاحظ شلون؟ بالنسبة للرجل، وبدن المرأة كله عورة، والمرأة لها 3 أنواع من الزينة: زينة للناس، وزينة هذا تعبير الإمام الباقر سلام الله عليه، وإلا أنا ما أعبر هكذا، هو بأبي أمي يعبر حتى يبين زينة الناس ماذا تعني. إلا ما ظهر منها ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، يقول ما ظهر منها الثياب اللي موجودة، الخاتم إذا يكون ما مثير للانتباه، لاحظوا شو، ليس أكثر من ذلك. وفي رواية الكحل إذا كان لم يجلب انتباه، لأن بعض النساء إذا وضعت كحل تثير الانتباه أكثر، فهذه قضية أيضا تعود إلها نفسها حتى تعرف شو. هذه زينة للناس، والله سبحانه وتعالى ما يطلب منها أنها تظهر زينتها، إنما هذا المقدار من إظهار الزينة هو في الحقيقة ليس بزينة، يعني الثياب ما يقال لها زينة، لكن إلا ما ظهر منها هذا الشيء الملابس هذه. وزينة للمحرم القلادة فما فوقها والخلخال وما تحته، وزينة للزوج الجسد كله، يقول الإمام أبو جعفر الباقر سلام الله عليه. هذا إحنا ما نتحدث عنه، لكن يأتي القرآن الكريم يربي الأبناء في الأسرة على احترام الحجرة والغرفة وسرير الزوجية، وكيف أنه ما يدخلون في كل الأوقات لهذه الحجرة، وكيف ما يسمح لهم، يعني بعكس ما هو مشهور الآن بالفضائيات والإذاعات والصحف وكذا، تعالوا نربي أبناءنا تربية جنسية. شايفين هذا الشيء ولا ما سامعين؟ ونقاش وبروفيسور ودكتور وكذا ومحامي أنه لازم نربي أولادنا تربية جنسية وهم صغار، نعلمهم قضايا الجنس كما هو في الغرب الآن، كما هو في الغرب المدارس الغربية هكذا، الفتيات يعني في سن 12، وما أريد أن أقول هذا الكلام وأنتم أعرف به مني، لأن العالم اليوم أصبح قرية واحدة، ما في شيء مخفي أبدا. بنات في عمر الزهور في سن 12 و14 تجي المشرفة في مدرسة، تدخل هاي الغرب هكذا، تدخل تطلع عليهم على البنات وتسأل البنات أنه أيتكن تشعر بحمل عندها فتجي تتبعني، يعني هذا اللي وصله للغربيين، هذا المستوى. صحيح ولا مو صحيح هذا الكلام؟ اللي عايشين هناك شايفين أكثر وخلص، هذه مناهجهم برامجهم، خلص الأسر محطمة والأخلاق ما إلها وجود وانتهى الأمر، لأن ما إلهم علاقة لا بالله ولا باليوم الآخر، وإذا نريد نقلدهم والعياذ بالله فالنتيجة واضحة يعني. فلذلك شوف الأصالة اللي موجودة عندنا بالتربية، الأصالة بالحياة بالعفة بالحشمة بالحجاب، كيف يعلم الفتاة على الحجاب وهي صغيرة، كيف يختار لها اسم، هذا الاسم يساعدها على الحشمة وعلى العفة أيضا، حتى الأسماء شلون حد يختارها. فتجد أن للأسرة حرمة في الإسلام، وللبيت له حرمة في داخل الأسرة. الكلام الذي يجري بين الزوج والزوجة لا يحق للزوج أن ينقل ما جرى بينه وبين زوجته من كلام في الخارج، ولا يحق لها، هذا يعتبر من المحرمات في الإسلام. حتى الكلام الخصوصي ما لازم يظهر من البيت. الزهراء صلوات الله وسلامه عليها لما انحنت على أبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وناجاها بأبي وأمي مناجات، فبكت، بعد ذلك مرة ثانية كلمها فضحكت لما رفعت رأسها عن أبيها الرسول. عائشة سألتها، قالت لها قولي ماذا قال لك. التفت الجواب الزهراء لعائشة ماذا قالت لها، قالت إني إذا لبذرة، يعني إذا أخبرتك وتذكرها أنه أنت اللي ما حفظت سر النبي، إذ أسر النبي إلى بعض أزواجه في سورة التحريم، وهي اللي أذاعت سر النبي في سورة التحريم. الزهراء قالت لها إني إذا لبذرة، سكتت تركتها راحت. بعد وفاة الرسول رجعت عائشة مرة أخرى وسألت الزهراء، قالت الآن نعم، أنا لما وقعت على أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني أنه مفارقنا وكان ينعى نفسه فبكيت، ثم سرني مرة أخرى وقال لي أنك أول أهل بيتي لحوقا بي، أنت ما راح تعيشين بعدي طويلا. فأنا ضحكت واستبشرت أني ألحق بأبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف القضية قضية السر المقدس. حتى إذا صار طلاق وانفصال، القرآن يأتي إلى مسألة الطلاق يقول وسرحوهن سراحا جميلا، بعد ذلك إن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. لاحظ، والسراح جميل هذا معنى، يعني أنه أنت ما تحكي عليها وهي ما تحكي عليك، هذه مطلقة صحيح لكن لا تتكلم عنها ولا كلمة. وللمطلقات حق على المتقين، على المؤمنين، الزوج المتقي المؤمن يعرف أن هذه المطلقة لها حق ولها حرمة ولها قدسية، ولازم أنا ما أتجاوز الحدود، ما أتكلم كلمة واحدة عنها، ولا هي تتكلم إلا بالخير. لاحظ المجتمع كيف يكون جسم. هذه كلها مناهج تربية في مدرسة الإسلام، في مدرسة أهل البيت، الناس تركوها. يعني نتصور أن الإسلام فقط هو أن نصلي بس، وأيام الحج نروح إلى مكة. شوف هذه المناهج، كيف هذه المناهج الدقيقة. ويعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتي ويسلم تلك الفتاة التي رآها تبكي وسألها، قالت سيدي أرسلني لأشتري لهم بعض الشيء من السوق فضاعت مني النقود. الرسول أعطاها واشترت، بعد ذلك جلست تبكي، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها لماذا تبكين؟ قالت يا رسول الله روحي فداك، اني تأخرت عليهم واخشى ان يضربوني، فلو مشيت معي يا رسول الله. فجاء معها ووقف بباب الدار يستأذن ويسلم عليهم، وهو رسول الله اولى بالمؤمنين من انفسهم. قال السلام عليكم يا اهل الدار، فما أجابه أحد. فالرسول يلتفت إليها. الآن المقدمة لا تنسوها، مقدمة المحاضرة، أنه الأسباب مهمة. لا تقول الرسول يعلم الغيب أو ما يعلم الغيب، هنا لازم تمشي الأمور على الظاهر. قال لها في الدار أحد أم لا؟ قالت يا رسول الله إنهم في الدار. قال السلام عليكم يا أهل الدار ثلاث مرات. قالوا عليك السلام يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. قال أما سمعتم سلامي أول مرة؟ قالوا بلى يا رسول الله، سمعنا سلامك ولكن أحببنا أن يتكرر السلام لتنزل الرحمة علينا، أنت تسلم علينا ثلاث مرات تنزل علينا الرحمة. قال الله تبارك وتعالى يرحمكم ويرفع عنكم البلاء، هذه الجارية تأخرت فاعف عنها لمن شاء. قالوا هي حرة لوجه الله يا رسول الله، لأنك أنت جئت معها فهي حرة لوجه الله لممشاك وقدومك. شوف التربية، تلاحظ. ولذلك هؤلاء الذين يأتون إلى الباب يقفون عند الرسول عند بيته ما يسلمون وينادون برفيع صوت اخرج إلينا يا محمد. ماذا يقول القرآن عنهم؟ يقول إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. وهؤلاء نفسهم اللي جاءوا بالحطب ووقفوا على باب الزهراء. الآن إذا دار عادية من سائر الناس، الإسلام يقول لك لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها. زين، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. هذا البيت العادي، يعني بيتي وبيتك. إذا واحد يجي وتقول له ارجع لازم يرجع، فما بالك ببيت الزهراء؟ شلون بيت الزهراء وترفع صوتها الزهراء وتقول يا أبتاه يا رسول الله ماذا لقينا بعدك من فلان وفلان، فيقول الناس لعمر إن في الدار فاطمة، قال وإن. زين، هذا القرآن أمامنا، يعني إحنا القرآن أمامنا وشايفين بعيوننا. المسألة ليست مسألة حديث حتى أقوي أو أضعف. القرآن الذي يجعل حرمة لبيت المسلم حرمة لبيت المؤمن، فما بالك ببيت أمير المؤمنين. والقرآن الذي يجعل حرمة لبيت كل امرأة وكل نساء العالم، فما بالك ببيت سيدة نساء العالمين. نلتفت كيف حبيبي؟ لذلك إذا بقت الحسرة في قلوبنا لازم تبقى. جابر بن عبد الله الأنصاري يقول جئت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت الزهراء سلام الله عليها، فطرق الباب، الرسول طرق الباب وقال السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة. دائما الرسول يكرر هذا، أتأذنون لمحمد بالدخول؟ فتقول أبا البيت بيتك والكريمة كريمتك. يقول بني فاطمة إن ربي أمرني أن أستأذن، هاي في بيوت أذن الله أن ترفع. إذا الاستئذان واجب على البيوت، سائر البيوت، فما بالك بالبيوت التي أذن الله أن ترفع؟ كيف واحد يدخلها؟ جابر يقول الرسول وقف وسلم على الزهراء، بني فاطمة أدخل؟ قالت أدخل يا رسول الله. نعم يا رسول الله، روحي فداك. نعم يا أبتا. قال أنا ومن معي؟ قالت ومن معك يا رسول الله؟ قال جابر معي. قالت ليس على رأسي قناع، أنا ما محجبة، هي في بيتها اليوم. الرسول قال يا فاطمة ضعي بعض ملحفتك على رأسك وقنعي بها رأسك. وضعت الملحف على رأسها، والملحف هو نوع من الخمار أيضا، يعني حجاب كان. جابر يقول أعاد الرسول مرة ثانية السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ومضى الرسالة، يا فاطمة أتأذنين لي بالدخول؟ قالت نعم يا أبتاه يا رسول الله. قال أنا ومن معي؟ قالت أنت ومن معك. لاحظ كم مرة. جابر يقول دخلت فالرسول رأى وجه فاطمة متغيرا من أثر الجوع، وينقل الرواية لجابر وجابر ينقل الرواية، يعني كان اصفرار في وجهها لأنها ما أكلت طعاما منذ يومين أو أكثر. هذه بعد السنة السابعة لما صارت قضية فدك وقضية البساتين السبعة، الحوائط السبعة، حوائط مخيرق اليهودي رحمة الله عليه، هذا أسلم وحسن إسلامه وقاتل يوم أحد وقتل مع رسول الله. شلون إنسان طاهر، الله أكبر، شاف الحق أمامه وكان من أحبار اليهود مخيرق وعنده سبع بساتين كبرى كبيرة، فأهداها هدية وعطية لرسول الله، أعطاها للنبي، الرسول أعطاها لفاطمة سلام الله عليها. مع فدك الزهراء كانت هذه الحوائط السبعة بيدها وفدك بيدها، وأوصت بحوائطها السبعة طبعا تنفق منها على نساء بني هاشم وعلى بني هاشم وعلى الفقراء والمساكين،
الذين حاربتهم السلطة، وقالت هذه لعلي أمير المؤمنين، فإن حدث فيه شيء فللحسن، فإن حدث شيء فللحسين، وتستمر الحوائط السبعة. فأخذت الحوائط وأخذت فدك وانتهى كل شيء. وقالوا لها إنا سمعنا الرسول يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث، يعني حديث خلاف القرآن. القرآن الكريم يقول ورث سليمان داود، وقال فيما اختص من خبر يحيى بن زكريا ربي هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا، وقال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وقال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وقال إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. هذه كلها آيات الإرث موجودة في القرآن. كيف الرسول يقول لا نورث؟ قال إني سمعت أباك رسول الله يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث. فهذا البيت، لحظة، كيف هذا البيت الطاهر، ما الذي جرى عليه؟ ما أدري، يعني لا بأس أنقل لكم إياها. هذه أحيانا في أمور أنا أحس في نفسي أن فيها أمر من الزهراء من أهل البيت سلام الله عليه. واحد من المؤمنين في المجلس كاتب لي رسالة أمس، كاتبها وأعطانيها، وهو يقول أنا أعتذر من رداءة الخط العربي لأن ثقافتي ليست عربية، يعني هو لغته إنجليزية وموجود أظنه في المجلس. فيتحدث هو هذا الرجل، يتحدث يقول أنا يوم الأربعاء مساء رحت إلى العمل، فرئيس العمل سألني قال لماذا أنت تأخرت عن العمل؟ قلت عندنا حادث وفاة. قال من المتوفى؟ قلت وفاة الزهراء فاطمة سلام الله عليها. بعدين يقول أنا تألمت، لماذا قلت له وفاة الزهراء؟ يجب أن أقول له استشهاد الزهراء وشهادة الزهراء. كاتب لي هكذا في الورق. يقول فرجعت إلى البيت وأخذت قسط من الراحة، في أثناء نومي رأيت نفسي في هذا المجلس، والمجلس معقود. ويذكر الحاج من لباسم أيضا يذكر بالرسالة، يقول كان يقرأ القصيدة اللي عز الزهراء سلام الله عليها، صدق أم الحسن كسر وضلعها، هاي القصيدة اللي كانت تقرأ. شوف الأمور، لا بأس أنا أبين لك الملاحظات. يقول فلاحظت امرأة قامت من زاوية المجلس اللي يوزع منها الطعام، أنا الآن ما أدري وين هذه الزاوية اللي يوزع منها الطعام، وين سهل هاي؟ أي أحسنت هناك، وهذه القطعة عليها يا فاطمة الزهراء سلام الله. يقول لاحظت امرأة مجللة بالسواد قامت من ذاك المكان، لكن كتفها الأيمن محدودة بهج، كاتب لي محدودة بمنحني، وإجت جلست تحت الصورة الكبيرة. أظن الصورة الكبيرة يمكن هذه صورة الإمام الحسين سلام الله عليه. الصورة الكبيرة هذه، أي. فهو كاتب هالشكل، كاتب رأيت هذه المرأة في المجلس وأنا أقول هنيئا لمن حضر في هذا المجلس، وقطع النظر الزهراء على المجلس وعلينا مما لا شك فيه أبدا. بس هو كاتب يعني بكل براءة، كاتب ليها وكل صفاء حقيقة، وحتى لغة العربية مو قوية، بس كاتب يريد يوصل الخبر إلي أنا. هاي البارحة بالليل أعطاني الرسالة، رحت بالبيت قرأتها، قلت سبحان الله لازم أنا أنقلها لل محبين هؤلاء شيعة الزهراء أبناء فاطمة جالسين. بس أنا بقيت أفكر بالمرأة. يقول قامت من، إذن هاي الزاوية هناك، يقول قامت من الزاوية اللي يوزع منها الطعام، وفيها إشارة أن الزهراء تشجع أطعام الطعام في مناسباتهم، في وفاتهم، في مقتلهم، وهي اللي أطعمت الطعام للمسكين واليتيم والأسير 3 أيام. فوجودها بذاك المكان أيضا هنيئا للذين يشرفون على إطعام الطعام حقيقة، هنيئا لهم جميعا. يقول امرأة قامت مجللة بالسواد، لكن لاحظت
كتفها الأيمن محدودب هيجي واقع نازل بهالصفحة هذه، وجلست تحت الصورة الكبيرة وهي تبكي وتشارك الشباب اللي يلطمون، ورأيت مجموعة من الشباب لابسين سواد معاها، فيظهر أيضا السواد وإشارة من عندها إلى لبس السواد في وفاتها ومقتلها. فهذه الأمور تذكرنا أيها الأحبة، الإمام الصادق سلام الله عليه، الإمام الصادق جالس في المجلس، وجعفر بن عفان من البصرة يدخل يقرأ عزاء في مجلس الإمام الصادق، وأبو هارون المكفوف يأتي ويقرأ مجلس عزاء في مجلس الإمام سلام الله عليه. يقوم الإمام من صدر المجلس يقف هناك عند الباب، وهو الإمام أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه، هذا صاحب الجامعة الكبرى حجة الله على الخلق. فيقول له أبو بصير، يقول له: سيدي رأيتك لما قرأ جعفر بن عفان قرأ العزاء، رأيتك تركت صدر المجلس ووقفت عند الباب. قال: يا أبا محمد، يقول الأبي بصير: يا أبا محمد، لما قرأ جعفر بن عفان مصاب الحسين رأيت أمي فاطمة دخلت المجلس وحضرت المجلس. هذه الأمور حقيقة لازم احنا دائما نكون نركز عليها حتى نعرف حضورنا في المجلس مع هؤلاء الطيبين. إذا أنت في المجلس والزهراء موجودة، تتصور تتركك الزهراء في سكرات الموت، تتركنا الزهراء في أول ليلة من القبر، ليلة الوحشة اللي أصدقائنا وأهلنا وكلهم يرجعون ما يبقى أحد عندنا، تتركنا الزهراء في ساحة المحشر، تتركنا الزهراء على، ما تتركنا يا حبيبي، والله ما تتركنا. قضايا كثيرة تحصل، يعني واحد يقراها هالأمور يشد فيها قلبه. هذا سيد سعيد الشاعر الصافي، سيد سعيد، كل شعراء الحسين الله يبارك فيهم ويحفظهم، هؤلاء لهم منزلة عند الله حقيقة. من قال بيتا من الشعر ولو ملحنا أو ملحنا، يعني ما في طريقة ولا استقامة، الله يبني له بيت في الجنة. فكيف هؤلاء الشعراء ما شاء الله، من دون أن أذكر أسماءهم، بالآلاف على مر التاريخ وإلى اليوم يقولون الشعر، وأهل البيت يشجعون الشعراء. لماذا؟ لأن المصيبة هي واحدة، بينما الشاعر يصور الكياها بألف صورة، لاحظ كيف. ولذلك أهل البيت يشجعون الشعر ويطلبون إنشاد الشعر وقراءة الشعر. فهذا السيد الله يبارك فيه، السيد السعيد، يقول: أنا كنت في موقف هالشكل محتاج إلى مبلغ يعادل $200، وكنت ما أحب أقول لأحد في قضية مفصلة. يقول هالشكل اتجهت للإمام الحسين سلام الله عليه، قلت له: يا أبا عبد الله، يا جدي، أريد من عندك $200، أريد أخلص فيهم هالشكل، يعني حتى الطلب هو تطلب من الحسين جنة عرضها السماوات والأرض. يقول: بهاللحظة واحد يضربني على كتفي، فأطلع عليه، أعطاني رسالة، قال لي: هذه رسالة من صديقك الدكتور الفلاني اللي عايش بالسويد. يقول: فتحت الرسالة شفت فيها $200، وكاتب لي عليهم بيت شعر: أي سيدنا، هالميتين أبسط هدية من جدك المذبوح بالغاضرية. حقيقة شوف، يعني هذه شنو، يعني هذه أمور يقف عندها العقل والله العظيم. هذه قضايا يا أخوة ترفع الإنسان إلى مستوى عظيم من الشفافية والصفاء والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. وين احنا؟ وين يا حبيبي؟ تشوف أمور 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 كثيرة الإنسان عندما يتجه. وإلا ذاك الأعرابي يأتي يطرق الباب: لم يخب الآن من رجاك ومن حرك من دون بابك الحلقة. وإحنا نحكي عن الاستئذان من الدخول على الباب، شوف هذا يطرق الباب: أنت جواد وأنت معتمد، أبوك قد كان قاتل الفسقة. يطلع للإمام، يخرج له 4,000 دينار، يضعها في صرة ويعطيها للسائل من خلف الباب دون أن يريه وجهه. يقول: حتى لا أرى على وجهه ذل السؤال. ويقول: خذها فإني إليك معتذر، واعلم بأني عليك ذو شفقة، لو كان في سيرنا الغداة عصا أمست سمانا عليك مندفقة،
لكن ريب الزمان ذو غير والكف مني قليلة النفقة. الرجل أخذها وصار يبكي. قال لعلك استقللت عطاءنا يا أخ العرب. قال لا والله يا سيدي، ولكن أبكي أقول كيف يأكل التراب وجودك يا أبا عبد. فتشوف النفوس إلى أي مجال تصل. فهذه البيوت التي أمر الله أن ترفع كيف تقتحم وكيف تضرم فيها النار، وكيف تعصر الصديقة الطاهرة بين الحائط والباب ويكسر ضلعها، والأخبار التي تقرأ والله إلى الآن احنا ما قارين منها شيء يا حبيبي، لأنه في أمور حصلت بين الحائط والباب هو الإمام أمير المؤمنين يدركه حق إدراكه. ولا هي من هي؟ بنت من؟ أم من؟ حليلة من؟ ويل لمن سن ظلمها وأذاها. ولماذا تدفن في الليل وتطلب من الإمام أن يعفي موضع قبرها؟ وأبنائها على طول التأريخ هكذا مشردين مقتولين، البنات في سبي، هذه زينب العقيلة رأت أمها أمامها، وبعد ذلك أباها، وبعد ذلك الإمام الحسن، وكيف يلاحظون يحافظون على مشاعر زينب روحي فداها. جدها رسول الله أمامها تودعه، أمها الزهراء تودعها، أبوها أمير المؤمنين تلك الليلة ليلة 21 من رمضان، وكيف يأخذ يدها يضعها في يد أبي الفضل العباس يقول هذه وديعتي عندك. كذلك الإمام الحسن في تلك اللحظة الرهيبة وهو يقذف كبده الطاهر في الطشت، فلما سمع الباب تطرق قال لأخيه الحسين أخي نح الطشت عني، هذه زينب أقبلت وأنا ما أريدها، قلبها ينكسر. شوف هذا المنظر أمامه. فساعد الله قلبها يوم العاشر لما نظرت إلى أخيها الحسين وهو على رمضاء كربلاء، وقفت تناديه أأنت الحسين؟ والله إن ملائكة السماء ضجت بالبكاء لصوت العقيلة زينب. أأنت الحسين؟ أأنت ابن والدي؟ يعني أبا عبد الله أنت الذي كان يحملك رسول الله على صدره، الآن على رمضاء كربلاء أبا عبد الله، يوم على صدر النبي ويوم على رمضاء كربلاء؟ ما أجابها. قالت أبا عبد الله، هاي النص كان يقرأ شيخ عبد الزهر الله يرحمه، دائما أقرأ وأهدي ثواب المرحوم شيخ عبد الزهر. قالت أبا عبد الله إن حق الوالدين عظيم وعظيم على الولد، أنا أقسم عليك بحق أمنا فاطمة وأبينا علي إلا ما كلمتني. مسح الحسين الدمع عن وجهه وعينه، نظر إليها رآها منحنية عليه تقبله مرة وأخرى تقول كلمني يا نور عيني. قال أخي زينب والله الأخت إلها خاصية، إذا عندك أخت دير بالك عليها شوية. قال أخي زينب والله لقد كسرت قلبي وزدتيني كربا فوق كربي، أخي عودي إلى الخيمة واحفظي لي عيالي وأطفالي. أنا بعيني أنا بعيني لباري لك عيالك، أنا بعيني لباري لك عيالك وبروحي لسجت لك أطفالك. يا مفقود هم بيك الزمان يعود، وهم طيب الليالي وترد لي أنا ردود، وهم يات الفرح وانزع هدوم السود، مضت وشمول هالين الفلك طرها، هيهات الملاقة بعد هيهات يعود الغايب ولا يرجع المات، قضى وظل يايت بس اجذب الحسرات، يخوت فراكم طر القلب طر. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر
إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يسألون الأخوة عن المجلس بعد ليلتين، يعني الليلة القادمة والليلة اللي بعدها نختم المجلس إن شاء الله. بارك الله فيك. إلهنا نسألك وندعوك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. اللهم يا حميد بحق محمد، ويا عالي بحق علي، ويا فاطر بحق فاطمة، ويا محسن بحق الحسن، ويا قديم الإحسان بحق الحسين، بحرمة الحسين، بعطش الحسين، فرج عنا يا الله. اللهم اخشف هذه الغمة عن هذه الأمة، انصر الإسلام والمسلمين، اخذل الكفر والظالمين. اللهم من على مرضانا بالشفاء والصحة والعافية والسلامة، اوفي دين كل مدين، اقضي حوائج المحتاجين. اللهم فك كل أسير، اللهم فك كل أسير، عندكم أسرى في السجون والمعتقلات في مشارق الأرض ومغاربها، وعلى مقرب منكم وعلى مبعد، اذكروهم بالدعاء يا أخو. في مرضى بالمستشفيات ينتظرون كلمة منكم، إذا تعرف واحد تروح تسلم عليه هو في المستشفى، تأخذ له باقة زهور تسلم عليه، تقرأ له سورة الحمد، الطيب قلبه الله سبحانه وتعالى يدخل السرور على قلبك ويقضي حوائجك. بارك الله فيكم. اذكر الإمام صاحب الأمر، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطيبين الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وإلى أموات الجميع، رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.